إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية، التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية، جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي. تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم مع لقاء جديد في برنامجكم تبادلات ودية.
مستمعينا الأعزاء، على مدار عقود مديدة بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما،
وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي، نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية.
ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ، سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ.
وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية، ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب،
ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الودية الراسخة بين الصين وبلاد العرب.
كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات ودية، يقدمه لكم
حمزة محمد،
دعاء رياض.
متابعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء الوطن العربي، أهلاً ومرحباً بكم وأولى فقرات برنامجكم تبادلات ودية. خلال هذه الفقرة نتناول معكم مستمعينا الأعزاء تبادلاً ودياً غاية في الأهمية بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجال العلاقات الدبلوماسية. في منتصف مارس الماضي، عقدت الدائرة الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جلسة تبادل حول موضوع الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد مع أحزاب سياسية ووسائل إعلام ومؤسسات فكرية من الدول العربية عبر دائرة الفيديو. وحضر الجلسة قيادي حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فيطس بن لكحل، وقيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح نائب رئيس النواب اليمني محسن باصرة. هذا بالإضافة إلى حضور حوالي 50 مندوباً عن 18 حزباً سياسياً و12 وسيلة إعلامية ومؤسسة فكرية من 16 دولة عربية. وذكر سانغ تاو رئيس الدائرة في الجلسة أنه منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني المنعقد في عام 2012، دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد. وقال إن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة الدول العربية يدعون معاً إلى إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية وبناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني العربي، الأمر الذي يوضح اتجاه تنمية العلاقات الصينية العربية. وأشار سونغ إلى أن الصين والدول العربية تعقد أول قمة بينها في العام الجاري، ما يمثل معلماً جديداً في تاريخ تطور العلاقات الثنائية، حيث يحرص الحزب الشيوعي الصيني على تضافر الجهود مع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمؤسسات الفكرية في الدول العربية، كما يحرص على تعزيز التنسيق السياسي والتبادل الفكري بين الصين والدول العربية، بما يساهم بقوة إيجابية في إقامة مجتمع المستقبل المشترك الصيني العربي في العصر الجديد. وقدر قادة الأحزاب السياسية ومسؤول الوسائل الإعلامية والمؤسسات الفكرية من الدول العربية المشاركون في الجلسة الإنجازات المهمة والمساهمات الكبيرة التي حققتها الصين وقدمتها إلى المجتمع البشري، وذلك تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في نوتها الأمين العام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعبروا جميعاً عن رغباتهم في تعميق التواصل بين العرب والصينيين والتعاون في شتى المجالات ودفع تنمية العلاقة العربية الصينية وتقديم مساهمات لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. إلى هنا مستمعي الأعزاء نكون قد وصلنا لختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فانتظرونا.
روح التعاون وطريق المحبة بين الصين والعالم العربي في برنامج تبادلات ودية عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
أهلاً بكم من جديد مستمعي الكرام في فقرات تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتناول تبادلاً ودياً بين الصين والأردن في مجال الاستثمار. أكد أمين عام وزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطرنة أن الوزارة مستعدة لتعزيز كافة أشكال التعاون المشترك مع رجال الأعمال الأردنيين في الصين وتقديم كافة التسهيلات لهم. جاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الاستثمار الأردنية عبر تقنية زوم مع مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في الصين وبالتعاون مع السفارة الأردنية وبحضور السفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني. وقال القطرنا إن استحداث وزارة الاستثمار الأردنية جاء بناء على رؤية ملكية سامية بهدف تحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الصينية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، مؤكداً أنه يتم العمل على إعداد استراتيجية لترويج الاستثمار في الأردن بهدف جذب الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي. وأضاف أنه يتم العمل الآن على إعداد قانون جديد للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والصيني إلى الأردن. وخلال اللقاء استعرض أمين عام وزارة الاستثمار أهم الفرص والمزايا الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى وجود اتفاقيات تجارة حرة فتحت المجال للمنتج الأردني للوصول إلى العديد من الأسواق المنافسة. وأكد السفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني أن الهدف من عقد اللقاءات مع المستثمرين الأردنيين في الصين إطلاعهم على أحدث المستجدات التي تعمل عليها الحكومة الأردنية بهدف التسهيل على المستثمر وخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم، مع تأكيده على استعداد السفارة الأردنية في الصين لتقديم كافة أشكال الدعم لرجال الأعمال للاستثمار في الأردن. أهلاً بكم مستمعي الكرام في هذا التبادل الودي المهم بين الصين ومصر في مجال الأقمار الصناعية. قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن مصر بصدد إطلاق قمر صناعي مصري جديد نهاية العام الحالي بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية. وأضاف الدكتور القوصي في أحد لقاءاته على إحدى القنوات الفضائية أن دولة الصين كان لها الفضل في الاشتراك مع مصر في مجال الفضاء وتقديم المنح والدعم، موضحاً أن علاقة مصر بالصين قوية على المستوى الرئاسي والشعبي. وتابع القوصي أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمتها الصين في مجال الفضاء، ومصر بصدد إطلاق قمر صناعي بالاشتراك مع الصين وزنه يصل ل 350 كيلو وله استخدامات تجارية. واستعرض الدكتور محمد القوصي أحد الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة من داخل استوديو القناة. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا لختام فقرتنا، فاصل قصير تعود بعده دعاء رياض بفقرة جديدة.
ذيك المحبة جاحدة وبكل شيء انت صعب يا ابو مشاعر باردة، حتى كلامك لي كذب، في كل محبة جاحدة وكل شيء انت صعب يا ابو مشاعر باردة، حتى كافي اللي قدري أنا لو حلفت نيت يمين ما صدقك للأبد واعتبر هالغدر دين راح يرد لك راح يرد لك راح يرد لك من
اطلبوا العلم ولو في الصين.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد وعودة إلى برنامجكم تبادلات ودية. بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي، كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية، وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية. اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية، ولكن جميعها تدل على الآفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي بشكل عام. ونحن معكم الآن وفقرة حكايات من الشرق، وفيها نتعرف على تجربة الطالب العماني سرور بن خادم الجنيبي بعد حصوله على منحة الدراسة في الصين. سرور هو أحد الطلاب الذين درسوا بالصين بمنحة دراسية من شركة وان فانغ الصينية وبالتعاون مع هيئة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وقد أشاد سرور بالدور الذي تلعبه الشركات الصينية ومنها وان فانغ في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية لها نحو البلدان والمناطق التي تعمل بها. وقال سرور: إنني كشاب عماني كنت واحداً ممن استفادوا من منحة الشركات الصينية، بالإضافة إلى العديد من الشباب العمانيين الآخرين، حيث حصلنا خلال المنحة على كافة رسوم الدراسة والإقامة وتذاكر السفر والمصروفات اليومية. وأضاف سرور قائلاً: علمت أنه خلال الفترة الماضية استفاد من تلك المنح 88 طالباً عمانياً للدراسة في الصين، وقد كنا في المجموعة الأولى 38. وقد درسنا في كلية نينغيشيا للتكنولوجيا التي تم الاعتراف الأكاديمي بها والإشادة بها من قبل وزارة التعليم العالي العمانية، وبلغت مدة الدراسة 2 ودرسنا خلالها المجالات الفنية والتقنية المتخصصة. وأردف قائلاً: علمت أن الدفعة الثانية بعدنا ضمت 50 طالباً، وأنهم تم اختيارهم أيضاً بنفس طريقتنا، وهي التقدم لشركة وان فانغ وهيئة الدقم، ثم عن طريق الاختبارات والمقابلات الشخصية، وجميعنا يحصل بعد الدراسة على فرصة العمل بمنطقة الدقم. وأضاف سرور قائلاً: لقد تعلمت الكثير من خلال دراساتي بالصين، حيث استفدنا من البرامج الدراسية الجديدة والمهمة والهادفة، كما أننا وجدنا الهيئة التدريسية تتصف بالجدية والاهتمام كما طبيعة الشعب الصيني، وهذا انعكس علينا أيضاً، كما أننا وجدنا اهتماماً كبيراً منهم في مساعدتنا في كل شيء، وخاصة في البداية على التكيف مع طبيعة الحياة في الصين، حيث كان المجتمع الصيني جديداً علينا. وقال سرور في نهاية حديثه: لقد استفدت الكثير من دراستي في الصين، حيث تعلمت الجدية والإخلاص في العمل والرغبة في مزيد من التعلم، وهذا ما يتسم به المجتمع الصيني وما كانوا يركزون عليه في دراستنا أيضاً. مستمعي الكرام، هكذا نكون قد وصلنا لختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فابقوا معنا.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب
إذاعة الصين الدولية، دليل العالم إلى الشرق.
أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام في فقرات تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسورا من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية، ونتناول جسرا يربط جمهورية الصين بالدول العربية في مجال الأدب. يمثل الأدب العربي جسر صداقة متيناً بين الصين والدول العربية منذ سنين طويلة عبر التاريخ. كانت قصيدة البردة لشرف الدين البصيري أسبق الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى اللغة الصينية، ويرجع فضل ذلك إلى العلامة الصيني المشهور ما داشين يوسف روح الدين، الذي أتم ترجمتها عام 1867. وبعد وفاته نشرها تلميذه ما آن لي سنة 1890 بعد مراجعتها وتنميقها. لم يكن معظم القراء الصينيين يعرفون عن الأدب العربي القديم إلا بعض قصص ألف ليلة وليلة، التي ترجمت إلى الصينية عن الإنجليزية ابتداء من عام 1900، حيث لم تكن ثمة ترجمات صينية لهذه القصص المشهورة عن اللغة العربية مباشرة إلا ترجمة الأستاذ ناش يون، الذي ترجم معظم حكايات ألف ليلة وليلة عن اللغة العربية ونشرها في 5 مجلدات عام 41، وقد لقيت الترجمة إقبالاً كبيراً من القراء الصينيين. أما الأدب العربي الحديث فأول من عرفه الصينيون من الأدباء العرب هو الأديب جبران خليل جبران، بعد أن نشرت 5 أقاصيص رمزية مترجمة من كتابه السابق في مجلة الأدب الأسبوعية عام 23. وفي عام 29 نشرت ترجمة الأستاذ ليو تينغ فانغ لكتاب المجنون لجبران خليل جبران. أما رائعة جبران خليل جبران النبي فقد ترجمتها الأديبة الشهيرة الراحلة بينغ شين ونشرتها سنة 31. وفي أواخر 50ات القرن الماضي وأوائل 60ات ظهر في الصين لأول مرة مد عال للتعريف بالأدب العربي لمسايرة تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، فقد ترجم ونشر عدد كبير من الأعمال الأدبية العربية نثراً وشعراً، منها مجموعة قصص قصيرة من مصر ومجموعة قصص قصيرة من لبنان ومجموعة قصص قصيرة من سوريا ومختارات من قصائد أنصار السلام في مصر. لكن معظم هذه الأعمال لم تنقل إلى اللغة الصينية مباشرة، بل ترجمت عن الروسية. أما ما ترجم عن اللغة العربية مباشرة إلى اللغة الصينية مثل كليلة ودمنة ومختارات من قصص ألف ليلة وليلة. وفي عام 83 عقدت الدورة الأولى لمنتدى الأدب العربي، وكان موضوعها الأدب العربي ماضيه وحاضره، واتفق المشاركون فيها على التحضير لإنشاء جمعية للأدب العربي بالصين. أما في الدورة الثانية لمنتدى الأدب العربي التي أقيمت في عام 87 فقد ناقش المشاركون موضوعين، ألف ليلة وليلة ونجيب محفوظ وأعماله، كما أعلن فيها رسمياً إنشاء الجمعية الصينية للأدب العربي، وهي منظمة غير حكومية تضم حتى الآن حوالي 70 عضواً منهم متخصصون في الأدب العربي. وقامت جمعية الأدب العربي بالصين منذ تأسيسها بسلسلة من النشاطات والفعاليات الأكاديمية والتذكارية، وبعضها أقيم بالتعاون مع السفارات العربية في بكين. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا، وبها أيضا تنتهي حلقتنا في برنامجكم تبادلات ودية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
كان معكم في التقديم
دعاء رياض
وحمزة محمد،
مع تحيات فريق العمل،
إعداد
ميريهان محمد،
نجلاء فتحي
ولي شانغ،
رئيس التحرير
وسام دراز،
هندسة الصوت
خالد بهاء الدين،
الإخراج
وليد إمام.
تبادلات ودية،
جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي.
تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية.
تبادلات ودية
يأتيكم فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.